الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. جعجع ما حصل في ساحة النجمة فضيحة، وتكتل الجمهورية القوية يدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. القوات البعض يتجاهل أن بري رفض تعديلات قانون العفو، ما دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضاً. تأجيل مفترض للاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل، والسبب الحاجة لاستكمال ملفات. ألمانيا لبعثة أوروبية عوضا عن اليونيفل، ومقترح قوات إيطالية قيد الدرس. الصحة الإيرانية، الضربات الأمريكية تسقط 38 قتيلا في أقل من شهر. التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة زغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. على قاعدة ماذا وإلا، ردت القوات اللبنانية ورئيسها بشكل صاعق على كل من يضلل ويفبرك ما يحلو له مضيعا البوصلة. فموقف القوات واضح، وما حصل أمس في البرلمان فضيحة بكل ما للكلمة من معنى. والواقع أن الأمور إذا لم تصطلح فأن الجمهورية القوية يدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. على خط المسار اللبناني في المفاوضات ترجيح لتأجيل الاجتماع العسكري عبر زوم، والحديث يزداد عن مقترحات لقوات أوروبية بدل اليونيفل. في أي حال، البداية من الحقيقة القوتية.
فقد صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع البيان الآتي: إن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته، ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. فالمشهد من ناحية الشكل يشكل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدث ولا حرج. مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي المقابل يقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات في وقت لم يخرج لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في العام 2019. أضاف جعجع إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون انطلاقا مما أقر بالأمس في المجلس النيابي قد دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلا في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
واليوم أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية تأييدها في أكثر من مناسبة قانون العفو، وكان آخرها على لسان رئيس الحزب عشية الجلسة التشريعية، حيث فند الأسباب القانونية والسياسية التي تستدعي رفع الظلم عن شريحة واسعة من الموقوفين اللبنانيين. ولفتت الدائرة إلى أنه من المعلوم للقاصي والداني أن القوات كانت على تنسيق مستمر مع الكتل النيابية والشخصيات السنية، وحتى مع النواب السنة المقربين من فريق الممانعة. وقد أكدت مرارا وتكرارا أنها تؤيد أي قانون عفو يحظى بتوافق النواب السنة. كما أيدت القوات التعديلات التي طرحت وأدخلت بعد اجتماع السرايا يوم الاثنين الماضي بحضور رئيس الحكومة وممثلين عن كل الكتل السنية، إلا أن ما يحاول بعضهم تجاهله بحسب الدائرة الإعلامية فهو أن الرئيس نبيه بري رفض التعديلات التي تم الاتفاق عليها في السرايا، كما رفض قانون العفو بصيغته المقترحة، الأمر الذي دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا على هذا الموقف.
أما القول إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة فهو تجن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات اللبنانية. أما فيما يتعلق بمحاولة الربط بين قانوني الإعدام والعفو، فقد طالب تكتل الجمهورية القوية بتأجيل البحث في قانون الإعدام إلى جلسة أخرى حرصاً على عدم التأثير سلباً في إقرار قانون العفو الذي اعتبره أولوية. وعندما لم يؤخذ بهذا الطلب، طرح إقرار قانون العفو قبل الانتقال إلى مناقشة قانون الإعدام، وهذا ما لم يحصل. وأظهر أن فريق الممانعة لا يريد إقرار قانون العفو، وقد طالب تكتل الجمهورية القوية بجلسة تعقد اليوم أو غدا أو بعده لإقرار قانون العفو. ومن لا يحدد الجلسة هو نفسه الذي يضع قانون العفو في آخر قائمة بنود الجلسة التشريعية في الوقت الذي كان يجب أن تفتتح الجلسة بهذا القانون.
ماذا عن سيارة جعجع سوريا؟ وهل هو متفائل؟ وفاء شديع.
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على أن الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله أفضل من أي وقت مضى. وعما يشاع عن تدخل سوري في لبنان، أوضح جعجع في حديث لعكاظ السعودية أن الشخص الوحيد الذي تحدث عن التدخل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما في سوريا أو لبنان أو المنطقة بدءا من تركيا وصولا إلى السعودية، فهناك إجماع ضد هذا التدخل. وبالنسبة لاحتمال أن تطلب الحكومة اللبنانية ذلك، فيعتقد أن لبنان لن يطلبه بأي حال من الأحوال قبل أن يقوم بما هو مطلوب منه داخليا. وعن وجود نية لدى القيادة السورية الحالية للتدخل، قال الدكتور جعجع: لا، الأمر ليس واردا لا لدى الحكومة اللبنانية ولا لدى الحكومة السورية. أضاف: فلو افترضنا نظريا حدوث تدخل سوري في لبنان، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد تحاول الرد عبر تحريك ما تبقى لها من نفوذ في العراق على الحدود السورية العراقية أو عبر الخلايا التابعة لها داخل سوريا. لذلك فالأمر ليس بهذه البساطة أو السهولة. وردا على سؤال عما إذا كان متفائلا، قال جعجع: برأيي الشعب اللبناني قطع نحو 60-70% من الطريق باتجاه بناء دولة فعلية، وهذا هو مفتاح أي نجاح. أضاف: للأسف الحرب الإقليمية تتوسع ولا تبدو قريبة من نهايتها، لكن نهايتها الفعلية ما زالت بعيدة. أما بالنسبة للبنان، فإن مسار الحكومة الحالية لاسيما المسار الذي تقوده السلطة عبر رئيسي الجمهورية والحكومة في واشنطن بدأ يفصل الأزمة عن الصراعات في المنطقة، وأشار إلى أن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار. أضاف دكتور جعجع: صحيح إيران هي التي تحرك القوى العسكرية غير الشرعية في لبنان، لكن هذه القوة أصبحت اليوم ضعيفة جدا، وفي أفضل الحالات فإن ما تسعى إليه هو الحفاظ على ما تبقى منها، كما أن الحكومة وقعت اتفاقا مع إسرائيل في واشنطن. وعلى الرغم من أن حزب الله يعارض هذا المسار، فإنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع. وعن احتمال زيارته دمشق، لفت دكتور جعجع إلى أن وزير الخارجية السوري نقل إليه دعوة كريمة، وهو لديه رغبة ويحاول أن يلبيها في أقرب وقت، فهي ليست مجرد واجب بروتوكولي، إنما هناك وضع أمني دقيق، خصوصا أن الوصول إلى دمشق يتطلب المرور بمناطق عدة داخل لبنان، لا سيما المناطق الحدودية. لذلك تحتاج الزيارة إلى دراسة وترتيب، وقد تحدث مع الشيباني في هذا الشأن ووافقه الرأي. وعما إذا كان مطمئنا إلى القيادة الحالية في دمشق، قال جعجع: أنا لا أتعامل مع الأمر بعاطفة بل بطريقة علمية، ومنذ استلام القيادة الحالية في دمشق وحتى الآن لم ألحظ أي أمر يدعو إلى القلق.
وفي معراب استقبل جعجع سفير بلجيكا يرافقه السكرتير الأول في السفارة، وتناول اللقاء الأوضاع إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات وأفاق تعزيز التعاون بين لبنان وبلجيكا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
شدد عضو تكتل أو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي فياض على أن السلطة تخلت عن شعبها ومصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة.
هذه السلطة أولوياتها الآن باتت واضحة تماما، أولوياتها هي أن تتخلص من سلاح المقاومة وأن تقضي على هذه المقاومة وأن تنقض على هذه الظاهرة الاجتماعية السياسية المتجذرة التي اسمها حزب الله. أولوية السلطة هي استرضاء الأمريكي والرضوخ للعدو الإسرائيلي بذرائع شتى، لكن الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها.
بعدما كان من المفترض أن يعقد اليوم الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية والمخصص لوضع اللمسات التنفيذية على المناطق التجريبية في أول اختبار عملي لترجمة الاتفاق إلى إجراءات ميدانية، أعلن مصدر عسكري ومعلومات متقاطعة إرجاء هذا الاجتماع بسبب الحاجة لاستكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية.
كشف إعلام إسرائيلي أن مقترح نشر قوات إيطالية في جنوب لبنان هو حاليا قيد الدرس. من جهتها اقترحت ألمانيا إرسال بعثة أوروبية عوضا عن اليونيفيل إلى لبنان.
واليوم سجلت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميفدون، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة شوكين. وانتشر الجيش اللبناني في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وبدأ تسيير دوريات مكثفة في المنطقة. واستهدف تفجير إسرائيلي ضخم بلدة زوتر الغربية. وفي الميدانيات أيضا استهدفت مسيرة بلدة شوكين وسجلت غارة على ميفدون، كما شن الطيران الحربي غارة على المنصوري إلى قنبلة صوتية على المنصوري، وأيضا وغارة على الناقورة أدت لإصابة عامل سوري بجروح. الجيش الإسرائيلي كان نفذ صباحا تفجيرا ضخما في بلدة حداثة أطراف عيت الجبل، كذلك نفذ عملية تمشيط في بيوت السياد والناقورة.
وصلت إلى لبنان اليوم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية، وتضم 29 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد نظافة ضمن جسر إغاثي مقرر يشمل 140 شاحنة. ووصلت القافلة عبر الأراضي السورية، فيما يرتقب وصول دفعات إضافية برا عبر العراق في الفترة المقبلة، وذلك في إطار مواصلة الدعم الإنساني للبنان.
تسلم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج مراسلة رسمية من القضاء الفرنسي تطلب من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط بارزين في أجهزة النظام السوري المخلوع يعتقد أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية. ويشمل الطلب اللواء علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، واللواء جميل الحسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود الرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزي العسكري.
التطورات الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
أسفرت الضربات الأمريكية على إيران عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 منذ 22 حزيران وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية. وفي أحدث حلقات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران قتل 7 أشخاص في هجمات أمريكية استهدفت جسورا في مدينة بندر خمير الساحلية في جنوب إيران ليلا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية عن سماع ذوي انفجارات في مدينة تشابهار وعن انفجار برج المراقبة البحرية في الميناء بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث صباحا. هذا ودعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى تقليل استخدام أجهزة التكييف في محاولة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء بعد تضرر خطوط ومنشآت حيوية جراء الضربات الأمريكية الأخيرة. وفي حادث هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيرة في سماء إربيل. هذا وقتل 8 في هجوم على حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في السليمانية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة البحرية استهدفت رادارات للمراقبة البحرية والجوية الأمريكية المتمركزة في سلطنة عمان، كما واستهدفت بالصواريخ المسيرات مقاتلات أمريكية في الأردن، كما وأعلن عن تدمير منصة صواريخ هاي مارس في الكويت. وسط هذه الأجواء أعلنت القوات المسلحة الأردنية والقطرية والبحرينية إسقاط صواريخ ومسيرات أردنية في أجواء بلادهم. الكهرباء الكويتية أشارت إلى تعرض إحدى محطاتها لهجوم أسفر عن أضرار في المرافق. إلى ذلك أوضح مصدر عسكري سوري أن القصف الإيراني الذي استهدف سوريا أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى التنف. هذا وكشفت وكالة سانا عن توغل الجيش الإسرائيلي اليوم في محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي. في الشأن الإسرائيلي، حل البرلمان نفسه اليوم بانتظار الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول بعد إقرار الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجموعة من مشاريع القوانين في اللحظات الأخيرة.
من سيرفع كأس العالم الأحد المقبل، أرجنتين أم إسبانيا؟ المحلل الكروي الأردني أحمد الملاح تحدث للبنان الحر من عمان عن توقعاته للمباراة النهائية. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
ضوء على المونديال. بتنقسم آراء وتوقعات محبي كرة القدم حول العالم إضافة للإعلاميين والنقاد والمحللين الرياضيين حول هوية المنتخب اللي رح يرفع كأس العالم مساء الأحد المقبل. هل رح يكون الأرجنتين أو إسبانيا؟ المحلل الكروي الأردني أحمد الملاح كان له تقييم للمباراة النهائية بحديث خاص للبنان الحر من العاصمة عمان.
المنتخب الأرجنتيني أثبت أنه مرشح كبير لإحراز اللقب، خاصة إنه في المرات قبل بداية كأس العالم مش كان من أبرز المرشحين، ممكن كان الخامس أو الرابع، بس اليوم أثبت إنه بيمتلك شخصية بتأهله إنه يفوز بكأس العالم للمرة الثانية، خاصة في ظل المستويات الكبيرة اللي بيقدمها ليونيل ميسي بعمر 40 سنة تقريبا، بيقدم أداء خيال. وبالنسبة للمنتخب الإسباني، شفنا كيف قدر ذكاء مدربه يتخطى فرنسا ونجح في حجز بطاقة العبور. النهائي راح يكون هذا نهائي الأحلام، إسبانيا والأرجنتين، وما الأفضل في كأس العالم 2026 نهائي منتظر بين الخبرة والشباب لامين يامال وليونيل ميسي. حيكون نهائي منتظر، وأتوقع بعد أداء الأرجنتين في مباراة إنجلترا حيكون لها حدود مشابهة لحدود إسبانيا. لو قبل مباراة إنجلترا ممكن أحكي إنه إسبانيا هي المرشح أقوى لإحراز اللقب، بس اليوم الأرجنتين أثبتت إنها قادرة على تتفوق على إسبانيا وعلى كل الفرق تفوز باللقب، بس بتضل يعني 50-50 مع أفضلية برأيي الشخصي للأرجنتين.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد، غدا انخفاض في الحرارة في الداخل ومن دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية وارتفاعها في المناطق الجبلية، مترافقة برطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ما يؤدي إلى رؤية سيئة.
أخيرا، كان في النشرة جعجع ما حصل في ساحة النجمة فضيحة، وتكتل الجمهورية القوية يدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس. القوات البعض يتجاهل أن بري رفض تعديلات قانون العفو ما دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا. تأجيل مفترض للاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل والسبب الحاجة لاستكمال ملفات. ألمانيا لبعثة أوروبية عوضا عن اليونيفل، ومقترح قوات إيطالية قيد الدرس. الصحة الإيرانية، الضربات الأمريكية تسقط 38 قتيلا في أقل من شهر. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلاني.